بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب مسح الخفين. قال المصنف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع على باختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم ولا مسافر ثلاثة أيام. ما هو الذي يجوز يوما وليلة؟ المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والمسح تبليل بالماء مع إمراره على البر، بخلاف الغسل فإن مسالة الماء على البر. بعض الناس يأخذ ماء كثير ويأخذ في يدي هكذا يوضع على الشراب أو الجوارب، إنما تمسح وتترك ما ثم تمرر يديك على ظاهر الخفين، ليس على باطن الخفين وإنما على ظاهرها. ونعبر في ذلك حديث المغيرة بن شعبة وحديث صفوان بن عساف، يعني في حكاية المسح حديث المغيرة لما أراد أن يوطي النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهممت أن أخلع خفيه؟ فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر الخفين. فالمسح يكون على ظاهر الخف وليس على باطنه، وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعماه. لماذا؟ لأنه يباشر المشي عليه وهما يتسخ أسفل الخف والجورب، فلو كانت المسألة بالرأي بدون الرجوع إلى النص الشرعي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هذا على الإنسان لا يعمل عقله في مصادمة النص، وإنما في موافقة النص وخدمة النص. إذا تعارض عقله وجبالة أفكاره مع النص ترمى هذه الزبالة ويتبع النص، لأن النص معصوم والأهواء بعدد رؤوس الخلق. وهذا التحديد مهم: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالية للمسافر. هذه مدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها. يوم للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليالية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بليالية. ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. قال: من حدث، قرأت هذا؟
نعم.
من حدث بعد لبس، أي بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس، وهذا ما انتصر له المصنف رحمه الله تعالى. فإذا توضأ الإنسان وضوءا وكذلك الشارع الشيخ صالح الفوزان ذهب إلى أنه يمسح بداية المسح تبدأ من متى؟ من أول مسح. يعني مثلا لو غسلت رجليك في صلاة الفجر ثم لبست الجورب ثم نمت في الساعة العاشرة ثم استيقظت لصلاة الظهر في الساعة الواحدة، متى امتحن وضوءك؟ الساعة العاشرة. ثم استيقظت لتمسح على خفيك بالوضوء في الساعة الواحدة، فلتبدأ المدة من أول حدث هو الساعة العاشرة أم من أول مسح هو الساعة الواحدة؟ تصنف من انتصر إلى الساعة إلى أنه من أول حدث. وكذلك قال الشيخ الفوزان في الشرح لكتاب ما هو والملخص التخيل وفي فتوى مسموعة في الدولة أيضا على موقعه، إلا أنه سبحان الله والأول مرة أرى هذا أن الشيخ صالح بكتاب لدى الغائبة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وعضوية الشيخ صالح الفوزان، قال اتصلت لدى الغائبة للقول الثاني وهو المسح، أن المسح يبتدئ أو يحسب من أول مسح لا من أول حدث. وأول مرة على فتوى الشيخ صالح هي وقع عليها اللجنة الدائمة ثم يقول بخلافه، ولعله ما المخرج من هذا؟
رجع عن قصده.
لعله كان يرى هذا والآن يتبين له. ابن تيمية مثلا في مسألة جلسة الاستراحة كان يتبنى ماذا أولا؟ يا عمر من يقول؟ كان يتبنى أي قول؟ هل هي سنة مطلقة أم ليست بسنة مطلقة أم سنة لمن احتاج إليها؟ أنا هذه الأقوال فيها. ابن تيمين كان في الأول وكان إمام مسجد في عنيزة وكان يفعل ذلك حينما كان يؤم الناس، كان يفعل ماذا؟ سنة مطلقة ثم قال الحاج أخذ أي شيء.
النهارده 12 قبل كده كانوا 6.
12
مرة؟ المرة اللي فاتت كانوا 3 اللي قبلها كانوا 6.
اليوم
12.
حلوين اسلوبك. قدموا
12
خلي منهم 12؟
اه. قدموا
12. حتى يبقى ولد. 1 2 3 4 5 10 11 12 هذه تبقى لنا
وظيفتك موجودة؟
في طيب ما هذا؟
وظيفتك موجودة يا
محمد
النص؟
ماشي
تعال تعال
لا اتصل بعني قبل يا احمد
خلاص خلاص
هنا؟
خلاص
اعطيني
خلاص انا اتصل من شوية
خلاص العزل يعني كان يقول بهذا يقول ماذا؟ يقول بأنها سنة مطلقة ثم رجع قال وبقيت أعمل يعني مدة على هذا القول ثم بان لي أنها سنة عند الحاجة وليس دائما لماذا أخذنا ماذا في الاستراحة يعني يقول في الجنة
اللجنة الدائمة إيه؟ معلش اسمها تاني كده؟
اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز رحمه الله تعالى يقولون بأنها سنة مطلقة أم عند الحاجة أم أنها ليست بسنة أصلا.
سنة
مطلقة؟
لا المفروض سنة ما كنتش أسامي رفعت إيدي.
سنة مطلقة برئاسة الشيخ باز رحمه الله تعالى. تعرف كلام العلماء استفيد به وتكثر القرآن في فتاوى اللجنة الدائمة. وصلت انت حاجا او معتمرا تقرا في الجزء التاسع الذي هو الحج والعمره والزكاه ومنها وغيرها. والقول الثاني ان بدايه المده من اول مسح بعد الحدث، من اول مسح بعد الحدث كما سبق يعني على المثال الذي ذكر يمسح الى يمسح اليوم مثلا الساعة الواحدة يمسح مثلا إلى مثلا إلى الساعة الواحدة، وعلى القول الذي رجعه المصنف والشارح يمسح إلى الساعة العاشرة. هذا إذا كان نومه ماذا؟ أي نوم ولا نوم مستغرب؟ لأن النوم أيضا فيه أقوال من يذكرها ولا مجاهدة؟
إذا نام الإنسان جالسا لا يجب عليه
يعني جاري تكون موقعا مقعدته من الأرض. يعني العلة في كيفية النوم أم في فقد الشعور؟
فقد الشعور.
أو لماذا كنت
مطمئنا وغير مطمئنا؟
إذا لا يأخذ المطمئنا وغير مطمئنا، العلة فقد الشعور. وكيف رجحت ذلك؟ يعني دي دواء يعني غير اعتقد نص جائز. الدليل على ان هذا ينقض وهذا لا ينقض. هل تريد ان تقول النوم الذي لا يفقد الشعور ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. والنوم الذي يفقد الشعور ينقض. ما الدليل على هذا؟
حديث العينان.
هل هو يستند
حديث العينان
العين وكاء السهم يعني غطاء فتحة الزهور. العين وكاء السهم فمن نام فليتوضا. والحديث الآخر كان أن تذرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضأون. فهذا يدل على أنه لم يفقد الشعور مع أنه وكان قد يفقد يعني الإنسان تخفق رأسه ويأخذ غفوة ومع ذلك شعوره لا يفقد. أما إذا فقد الشعور فحينئذ ينتفض الوضوء. تريد ماذا؟ حمراء ولا صمراء؟ أي حال؟ نعم.
يقول رحمه الله: على طاهر مباح ساتر بالمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما.
قال رحمه الله تعالى مبينا ما يمسح عليه وقال: فقال على طاهر. يعني اشترط المسح على الخفين شروط أربعة. الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا، ولا يحرج أن يستلف المصنوع من لحم الخنزير من جلد الخنزير فهذا وإن كان الشارح هنا ذكر إن كان مصنوع من جلد الميتة أو جلد السبع أو جلود الثعابين فهذا نجس عنده، وأن عنده كل الميتة نجسة. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور العلماء وهي كل شيء صحيح. قوله مباح فلا يجوز المسح على مرسول، على قول لأن المرسول محرم لا يجوز المسح عليه. وكذلك لو كان الجور من حليب للرجال، إذا لبس الرجل جور من حليب، هل الحليب الصناعي ولا الحليب غير الصناعي؟
غير الصناعي.
غير الصناعي. أما الصناعي يلبس الحليب. إذا كان من الحليب هذا لا يمسح عليه الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة. أما إن كانت تلبس الجورب من الحرير امرأة تمسح ولا ما تمسح؟ تمسح، لأنه مباح في حقها. يعني لو واحد يجيب زوجته جورب حرير، في حد يجيب زوجته جورب حرير؟ أقول كذلك. أنت ولا تروح الكويت ولا غير الكويت؟ ولا بد أيضا أن يكون سافرا للمفروض، يعني يكون سافرا لما يجب غسله، وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين زي الجوارب الخبيثة الدلاعة الزيادة اللي هي الجوارب النص بحصر يعني ما بحصرش النص. يعني بعض الجوارب تكون أسفل الكعبين اسمه نص، تقول نص يعني مساحة من الحقيقة. طيب يعني إذا كان جورب أسفل الكعبين هل يمسح عليه أم لا؟ وإذا كان يقول إذا شددته يمسح عليه أم لا؟
لا،
لا يمسح عليه، وإنما يثبت بنفسه كما يقول الفقهاء، لا يكون نازلا عن الكعبين، وأيضا يكون ثابتا بنفسه، يثبت بنفسه، هو جورب واصل إلى الكعبين. أما إن كان أسفل الكعبين فلا يلبسه ولو بالشد عليه. وعند ما يلبس الجورب الدلع به ويروح ساعة يقول الشد عشان يمسح عليه، يقول لا، لا تمسح عليه، لابد أن يكون ثابتا بنفسه لا بالشد كذا. فلا بد أن تكون الرجل كلها مسطورة من الكعبين وما تحتهما، فلو ظهر من الرجلين شيء لم يصح المسح على الخف، لأنه لا يصبح حائلا، لأن الذي يظهر من الرجل يجب غسله، والمسحور يجب مسحه، ولا يجتمع المسح مع الغسل فلو لبس خفا أو جوربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليه لأنه ليس سافرا للمفروض. وكذلك المحرق الذي يظهر منه بعض الرجل من خلل الخروج فلا يجوز المسح عليه. وكذلك الجوارب والكف الذي يرى من ورائه لون الرجل لصفائه ولا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر للرجل، فلا بد أن يكون ساترا في محل الفرق ليس فيه خروق، وأن يكون صفيفا ليس خفيفا شفافا. حد الشفاف ما هو؟ لا يرى يعرف منه لون الجلد، هذا جلده أسود، هذا جلده أبيض، هذا جلده أحمر، من تحت هذا أي مكان المخرق جمهور العلماء على أنه لا يمسح عليه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز المسح عليه طالما أنه يطلق عليه اسم كفر أو اسم جورب، هذا كلام ابن تيمية، لكن الصحيح قول جمهور العلم وهو الأحوط، لأنه إذا كان هناك خرق في الجورب هذا الخرق الواجب فيه ماذا؟
الغسل.
وباقي الرجل الواجب فيها ماذا؟ المسح. طيب كيف تجمع بين غسل ومسح؟ والواجب إما الغسل وإما المسح. فأنت لو حتى تأخذ قلت إخلع الكف يغسل الجيك ولا المسح وتبرأ ذمتك بهذا إن شاء الله، تمام؟ لكن الأفضل نضيف الغسل فيها، ومثلا إذا قلت هكذا سنتي في سنتي سنتي في سنتي ويمسح عليك على هذا الخط المتسع. وإن كان هذا قول البعض العلماء لكن الأظهر والله أعلم أنه لا بد أن يكون صفيقا وألا يكون مفرقا وألا يكون شفافا. وينتبه بهذه المناسبة بعض الناس يلبس سروالا قصيرا، تجد بعض الخطباء هكذا يلبس سروالا قصيرا ولا بد أن يلبس الثوب الأبيض يوم الجمعة وترى فخذه باديا وتعرف لون فخذه أبيض هو أو أسود أو أحمر من خلال هذا الثوب، فهذا يفتي العلماء بأن صلاته لا تصح لأن هذا في حكم العورة المكشوفة، في حكم العورة المكشوفة. إذا كان الثوب يشف عما تحته ومقدار هذا الشف أو يعرف هذا الشف بأنه يعرف منه لون الجلد. طبعا إذا رأيت خطيبا بهذه الطريقة يعني لا تدخل في صلاة الباطلة، لا تتكلم معه وانصحه أن يجب عليك أن تستر عورتك ولا عليك بك وأنت خطيب أن يعني تخطب بهذه الصورة وهذه الكيفية. والخف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمسحه والكف الكابل الساتر السليم، فإذا أطلق الكف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض. كابل نسميه
الاستنباط.
يعني الملكة الفقهية، أن تبني عندك الملكة الفقهية. يعني يقول طيب تجيب عندك طب فلان قال المذاهب قال، نقول ارجع لمعنى الكف. ما معنى الكف؟ في الذي أمر النبي أو جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح عليه، قوله يثبت لنفسه إما بالتصاقه بالرجل وإما بشكه أو يكون فيه درك، وهو ما الدرك قطعة توصل في الإزار إذا قصر، وكذلك في الحبل إذا قصر. الآن صار مشدودا دائما زي بعض الناس كان زمان ما عاد يربط الشراب بأستك التلوزم، وأحيانا بأستك السراويل اللي هم البشر المؤنسة حضارة الكلام ده القرى يعني بعض الأماكن فيها فحم. وربما جاء لي أسدك يسمونه مرغاب في الصلاة، جاء أسدك والشراب واسد لازم بتاعه خربان، فيربط الشراب بإيه؟ لكنه ثابت دائما هكذا، هل يمسح على هذا؟ نعم يمسح على هذا لأنه صار ثابتا ولو لا لي الآية. إذا شد على نعم أنا قلت بقوله شفته الرجل صافي بالرجل ليس بالرجل. فإذا كان لا يثبت لنفسه وإنما يحتاج أن يشد عليه شيء من غيره فهذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع. من قال من خف من خف هذا بيان لقوله على طاهر إلى آخره. وجور من الجور يجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، لأن هذا الجورب نسميه شفار الآن يقوم مقام الخف، لأن الخف مصنوع من ماذا؟ من الجلد زي اللي استعملنا الذين يعملون في الخرسانات ونحو ذلك، هذا هو الخف. والآن صنع الحمد لله تعرفون الخفاف موجود الآن مثل استوحية الجميلة خالص، تمام؟ هذا من الجلد يمسح عليه قولا واحدا فيه أحاديث كثيرة وحديث المسح على الخفين متواترة، ولذلك أورد العلماء في كتب العقيدة وقال الطحاوي تتم وراء المسح على الخفين مع أنه مسألة عملية أم عقائدية؟ عملية. لماذا؟ لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين. قال والجمر هو ما يصنع لباسا للرجل من صوف أو غيره من الأنسجة المباحة، صفيق يعني سميك غير شفاف يرى من ورائه لون الرجل، يعني مقدار الشفاف أو كيف يعرف أنه شفاف أو ليس بشفاف إن كان يشك عما تحته ونحوهما، أي الكف والجورب مما يصدر الرجل سترا كاملا ويثبت عليها ويشك نزعه. وهل يلزم أن يكون يشك نزعه؟ في الحقيقة لأنه لا يتم ذلك، لأن الخفاف سهل أن تنزعه حتى الجوارب أقصد حتى الخفاف تستوشي تخلعه ربما في نصف دقيقة أو ربع دقيقة السهل تخلع الكفاف
السهل يا نصف خلاص
أيها نصف سيد نحو عند قولي وعلى عمامك الرجل على عمامك الرجل عفوا محنكة أو ذات ذهابة وعلى خمر النساء مدارة تحت عيونهن.
قال هذا
يصح على الإمام. قال هذا يصح على الإمام لا يكون من تحت الحياة لا شرط نزعه.
قال هذا مخوف يصح عليه. قال مخوف لا يشك نزعه قياسا على الإمام لا يشك نزعه.
الله أعلم، لكن هذا ليس بصحيح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب مسح الخفين. قال المصنف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع على باختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى: يجوز يوم وليلة لمقيم ولا مسافر ثلاثة أيام. ما هو الذي يجوز يوم وليلة؟ المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة والمسح تبليل الماء مع إمرار على بخلاف الغسل فإن مسالة الماء على البر. بعض الناس يأخذ ماء كثير ويأخذ في حقنا يلي هكذا يوضع على الشراب أو الجوارب، إنما تمسح وترتب ما ثم تمر اليديك على ظاهر الخفين ليس على باطن وإنما على ظاهرها. والعمر في ذلك حديث المغيرة بن شعبه وحديث صفوان بن عساف، يعني في حكايه المسح حديث المغيرة لما اراد ان يوطئ النبي عليه الصلاه والسلام قال اهممت ان اخلع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر الخفين. فالمسح يكون على ظاهر الخف وليس على باطنه، وكما في مصنف ابن ابي شيبه عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح انه قال لو كان الدين برا لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعماه. لماذا؟ لانه يباشر المشي عليه وهم يتسك اسفل الكف والجورب، فلو كانت المساله بالراي بدون الرجوع الى النص الشرعي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعماه. هذا على الإنسان لا يعمل عقله في مصادمة النص وإنما في موافقة النص وخدمة النص. إذا تعارض عقله وجبالة أفكاره مع النص ترمى هذه الجبالة ويتبع النص، لأن النص معصوم والأهواء بعد تعوز الخلق. وهذا التحديد مهم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليالية للمسافر. هذه مدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها، يوم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بليالية. ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالين إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. قال من حدث، قرأت هذا؟
نعم.
من حدث بعد لبس، أي بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس، وهذا ما انتصر له المصنف رحمه الله تعالى. فإذا توضأ الإنسان وضوءا وكذلك الشارع الشيخ صالح الفوزان ذهب إلى أنه يمسح بداية المس تبدأ من متى؟ من أول مس. يعني مثلا لو غسلت رجليك في صلاة الفجر ثم لبست الجورب ثم نمت في الساعة العاشرة ثم استيقظت لصلاة الظهر في الساعة الواحدة، متى امتحن وضوءك؟ الساعة العاشرة. ثم استيقظت لتمسح على خفيك بالوضوء في الساعة الواحدة. فلتبدأ المدة من أول حدث هو الساعة العاشرة أم من أول مسح هو الساعة الواحدة؟ المصنف هنا انتصر إلى الساعة إلى أنه من أول حدث. وكذلك قال الشيخ الفوزان في الشرح لكتاب ما هو والملخص التفخيم وفي فتوى مسموعة في الدولة أيضا على موقعه، إلا أنه سبحان الله لأول مرة أرى هذا أن الشيخ صالح فتوى لدى الدائمة لرئاسة سماحة الشيخ بن عبد العزيز باز رحمه الله وعضوية الشيخ صالح الفوزان. قال اتصلت لدى الدائمة للقول الثاني وهو المسح، أن المسح يبتدئ أو يحسب من أول مسح لا من أول حدث. وأول مرة على فتوى الشيخ صالح يعني يوقع عليها اللجنة الدائمة ثم يقول بخلافه، ولعله ما المخرج من هذا؟
رجع القول.
لعله كان يرى هذا والعالم يتبين له. العثيمين مثلا في مسألة جلسة الاستراحة كان يتبنى ماذا أولا يا عمر؟ من يقول؟ كان يتبنى أي قول؟ هل هي اسمع هل هي سنة مطلقة أم ليست بسنة مطلقة أم سنة لمن احتاج إليها؟ أنا هذه أقوال فيها. نعتمين كان في الأول وكان إمام مسجد في عنيزة وكان يفعل ذلك حينما كان يؤم الناس. كان يفعل ماذا؟ سنة مطلقة ثم قال الحاج أخذ أي شيء.
المرضى 12 قبل كده كانوا 6.
12
مرة؟ المرة فاتت كانوا 3 اللي قبلها كانوا 6.
اليوم؟
اليوم 12.
حلوين اسمه ده. خلي منه 12؟
اه.
هذه تبقى لنا في طيب ما هذا
خلاص انا اتصل مش
نعم
خلاص
العزل المهني كان يقول بهذا يقول ماذا يقول بأنها سنة مطلقة ثم رجع قال وبقيت أعمل يعني مدة على هذا القول ثم بان لي أنها سنة عند الحاجة وليس دائما لباس عندنا ماذا في الصراع
يعني كيف هو إيه؟ معلش شو مثلا كده؟
اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بدر رحمه الله تعالى يقولون بأنها سنة مطلقة أم عند الحاجة أم أنها ليست بسنة أصلا.
سنة
مطلقة؟
لا المفروض سنة ما كنتش أسامي رفعت إيدي.
سنة مطلقة برئاسة الشيخ بدر رحمه الله تعالى. تعرف كلام العلماء استفيد به. وتكثر القرآن في الفتاوى اللجنة الدائمة خصوصا كنت حاجا أو معتمرا تقرأ في الجزء التاسع الذي هو الحج والعمرة والزكاة ومنها وغيرها. والقول الثاني أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث من أول مسح بعد الحدث كما سبق يعني على المثال الذي ذكر يمسح إلى يمسح اليوم مثلا الساعة الواحدة يمسح مثلا إلى متى إلى الساعة الواحدة وعلى القول الذي رجعه المصنف والشارح يمسح إلى الساعة العاشرة هذا إذا كان نومه ماذا أي نوم لم يستغرق هذا النوم أيضا فيه أقوال من يذكرها ولا الجائزة
لا يجب عليه
يعني جاري تكون موقعا مقعدته من الأرض
أما إذا نام مستغرقا يجب عليه
يعني إلا في كيفية النوم أم في فقد الشعور
فقد الشعور
أو لماذا قلت
مقتنا أو غير مقتنا
إذا لا يأخذ المقتنا غير مقتنا إلا فقد الشعور وكيف رجحت ذلك
أنت
كده أعتقد نفس الجائزة الدليل الدليل على أن هذا ينقض وهذا لا ينقض أنت تريد أن تقول النوم الذي لا يفقد الشعور ينقض ولا ما ينقض لا ينقض والنوم الذي يفقد الشعور ينقض ما الدليل على هذا
حديث العينات
هل هو يستند
حديث العينات العينات
العين وكاء السهم يعني غطاء فتح مسدود العين وكاء السهم فمن نام فليتغطى والحديث الاخر كان ان تذرون صلاه العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون فهذا يدل على انه لم يفقد الشعور مع انه وكان قد يدخل الانسان تخفق راسه ويقول غفوه ومع ذلك شعوره لا لا يفقد اما اذا فقد الشعور فحينئذ ينتقد الوضوء
تريد ماذا حمراء ولا صمراء
اي حد
يقول رحمه الله: على طاهر مباح ساتر بالمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما.
قال رحمه الله تعالى مبينا ما يمسح عليه، وقال: فقال على طاهر، يعني اشترط المسح على الخفين شروط أربعة. الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا، ولا يخرج النجس المصنوع من لحم الخنزير، عفوا جلد الخنزير، من جلد الخنزير. فهذا وإن كان الشارح هنا ذكر إن كان مصنوع من جلد الميتة أو جلد السبع أو جلود الثعابين فهذا نجس عنده، وأن عنده كل الميتة نجس. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء وهي كل شيء صحيح. قوله مباح فلا يجوز المسح على مغسول، على قول لأن المغسول محرم لا يجوز المسح عليه. وكذلك لو كان الجور من حليب للرجال، إذا لبس الرجل جور من حليب، هل الحليب الصناعي ولا الحليب غير الصناعي؟
غير الصناعي.
غير الصناعي. أما الصناعي يلبس الحليب. إذا كان من الحليب هذا لا يلبس عليه الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحليب على ذكور هذه الأمة. أما إن كانت هي تلبس الجور من الحليب، امرأة تمسح ولا ما تمسح؟ تمسح، لأنه مباح في حقها. يعني واحد يجيب زوجته جورة بحليب، في حد يجيب زوجته جورة بحليب؟ أظن غالي. أنت ولا تروح الكويت ولا غير الكويت؟ ولا بد أيضا أن يكون سافرا للمفروض، يعني يكون سافرا لما يجب غسله، وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين زي الجوارب الخفيفة الدلاع الزيادة اللي هي الجوارب النص. بحصر يعني ما بحصرش النص، يعني بعض الجوارب تكون أسفل الكعبين اسمها نص، تقول نص يعني مزاح من الحقيقة. طيب يعني إذا كان جورب أسفل الكعبين هل يمسح عليه أم لا؟ وإذا كان يقول إذا شددته يمسح عليه أم لا؟
لا،
لا يمسح عليه، وإنما يثبت بنفسه كما يقول الفقهاء، لا يكون نازلا عن الكعبين، وأيضا يكون ثابتا بنفسه، يثبت بنفسه، هو جورب واصل إلى الكعبين. أما إن كان أسفل الكعبين فلا يلبسه ولو بالشك عليه، وعند يلبس الجور الدلع به ويروح ساعة يقول الشتة عشان يمسح عليه، يقول لا لا تمسح عليه، لابد أن يكون ثابتا بنفسه لا بالشك كذا. فلا بد أن تكون الرجل كلها مسطورة من الكعبين وما تحتهما، فلو ظهر من الرجلين شيء لم يصح المسح على الخف، لأنه لا يصبح حائلا، لأن الذي يظهر من الرجل يجب غسله، والمسحور يجب مسحه، ولا يجتمع المسح مع الغسل. فلو لبس خفا أو جوربا نازلا عن الكعبين لم يجب المسح عليه، لأنه ليس سافرا بالمفروض. وكذلك المحرق الذي يظهر منه بعض الرجل من خلف الخروق فلا يجوز المسح عليه. وكذلك الجوارب والكف الذي يرى من ورائه لون الجلد الرجل بصفائه ولا يجوز المسح عليه، لأنه غير ساتر للرجل، لا بد أن يكون ساترا في محل الفرق ليس فيه خروق، وأن يكون صفيقا ليس خفيفا شفافا. حد الشفاف ما هو؟ لا يرى يعرف منه لون الجلد، هذا جلده أسود، هذا جلده أبيض، هذا جلده أحمر، من تحت هذا أي مكان شباب. المفرق جمهور العلماء على أنه لا يمسح عليه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز المسح عليه طالما أنه يطلق عليه اسم كفر أو اسم جورة. هذا كلام ابن تيمية، لكن الصحيح قول جمهور العلم وهو الأحوط، لأنه إذا كان هناك خرق في الجورة هذا الخرق الواجب فيه ماذا؟
الغسل.
وباقي الرجل الواجب فيها ماذا؟ المسح. طيب كيف استجمع بين غسل ومسح؟ والواجب إما الغسل وإما المسح. فأنت لو حتى افترض قلت اخلع الكف يغسل الديك ولا المسح وتبرأ ذمتك بهذا إن شاء الله، تمام. لكن الأفضل العظيم والحساب فيها ومثلا عندها خرق هكذا سنتي في سنتي سنتي في سنتي ويمسح عليك، كيف استمسح على هذا الخرق المتسع؟ وإن كان هذا قول لبعض العلماء، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا بد أن يكون صفيقا وألا يكون مفرقا وألا يكون شفافا. وينتبه بهذه المناسبة بعض الناس يلبس سروالا قصيرا، تجد بعض الخطباء هكذا الناس يلبس سروالا قصيرا ولا بد أن يلبس الثوب الأبيض يوم الجمعة وترى فخذه باديا وتعرف لون فخذه أبيض هو أو أسود أو أحمر من خلال هذا الثوب. فهذا يفتي العلماء بأن صلاته لا تصح، لأن هذا في حكم العورة المكشوفة، في حكم العورة المكشوفة. إذا كان الثوب يشف عما تحته ومقدار هذا الشف أو يعرف هذا الشف بأنه يعرف منه لون الجلد. طبعا إذا رأيت خطيبا بهذه الطريقة يعني لا تدخل بشكل صلاة الباطلة، لا تتكلم معه وانصحه أن يجب عليك أن تستر عورتك ولا يليق بك وأنت خطيب أن يعني تخطب بهذه الصورة وهذه الكيفية. والكف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمسحه والكف الكابل الساتر السرير، فإذا أطلق الكف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض. كابل نسميه
الاستنباط.
الملكة الفقهية، أن تبني عندك الملكة الفقهية. يعني يقول طيب تجيبين قال طب فلان قال المذاهب قال، نقول ارجع لمعنى الكفر. ما معنى الكفر؟ في الذي أمر النبي أو جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح عليه، قوله يثبت لنفسه إما بالتصاقه بالرجل وإما بشكه أو يكون فيه درك، وهو ما الدرك قطعة توصل في الإزار إذا قصر، وكذلك في الحبل إذا قصر. إذا أنا صار مشدودا دائما زي بعض الناس كان زمان ما يعني يربط الشرار بأستك أستك الكلوزي وأحيانا بأستك سراويك اللي هم البشر المهندسة حضارة الجردة في القرى يعني بعض الأماكن فيها فخر، وربما جاء لي أستك يسموه مرغاق الصوت جي أستك والشراب واحد لأستك بتاعه خربان فيربط الشراب بإيه؟ لكنه ثابت دائما هكذا. هل يمسح على هذا؟ نعم يمسح عليه لأنه صار ثابتا ولو بهذه الآلة إذا شد على نعم أنا قلت بالرجل شفته بالرجل خطأ صافي بالرجل ليس بالرجل. فإذا كان لا يثبت لنفسه وإنما يحتاج أن يشد عليه شيء من غيره فهذا لا يصح المسح عليه، لأنه ليس هو الكف المعروف الوارد في الشرع. من قال من خف من خف هذا بيان لقوله على طاهر إلى آخره، وجور من الجورب يجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، لأن هذا الجورب نسميه شرباب الآن يقوم مقام الخف، لأن الخف مصنوع من ماذا؟ من الجلد، زي اللي استعملناها في الخرسانات ونحو ذلك، هذا هو الخف. والآن صنع الحمد لله، تعرفون الخفاف موجودة الآن بس استوحية جميلة خالص، تمام؟ هذا من الجلد يمسح عليه قولا واحدا، فيه أحاديث كثيرة وحديث مسح الخفين متواترة، ولذلك أورد العلماء في كتب العقيدة وقال الطحاوي كثيرا ورا المسح على الخفين، مع أنه مسألة عملية مع عقائدية عملية. لماذا؟ لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين. قال والجورب هما يصنع لباسا للرجل من صوف او غيره من الانسجه المباحه، صفيق يعني سميك غير شفاف يرى من ورائه لون الرجل، يعني مقدار الشفاف او كيف يعرف انه شفاف او ليس بشفاف ان كان يشف عما تحته ونحوهما، اي الكف والجورب مما يستر الرجل سترا كاملا ويثبت عليها ويشق نزعه. وهل يلزم ان يكون يشق نزعه؟ في الحقيقه لانه لا يلزم ذلك، لان الخفاف سهل ان تنزعه حتى الجوارب، اقصد حتى الخفاف تستوشي تقلعه ربما في نصف دقيقه او ربع دقيقه، الساعة تقلع الكفاف
الساعة دي او نصف خلصنا
عليها نصف سيد لحظه عند قولي وعلى عمامات الدرجه على عينك لرجل حقا محنكة أو ذات لؤابة وعلى أمور النساء مدارة تحت عيوبهن. سيأتي هذا العنف محنكة يكون من تحت الحياة لا صعب
نفسه.
الله أعلم، لكن هذا ليس بصحيح.